ووفقنا إلى الصالح من العمل فيما بقي منه، وأن يتقبله منا بقبول حسن، اللهم آمين. سوف نتابع دروس التفسير إن شاء الله مع إطلالة رمضانية جميلة بإذن الله. إطلالة اليوم حول فقيه مصر وعالمها الليث بن سعد. الليث بن سعد لقد ولد في نهاية أو في نهايات المئة الأولى من الهجرة عام 94 هجرية، ومات 175، يعني عاش حوالي 80 سنة أو يزيد. وكان معطاء مفضالا واسع الكرم والعطاء، بسط الله له في الرزق، بسط الله له في الرزق جدا، ومع هذا كانت لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يدخر شيئا مما أعطاه الله إياه، ينفقه كله، فلا ينقضي الحول إلا وقد صار ما بحوزته أقل من النصاب، فلا تجب عليه زكاة. لما مات كان المصريون يعزي به بعضهم بعضا، يعني يشعرون أن ثقمة كبيرة قد أصابت الدين، وأن حادثا جللا قد نزل بأهل مصر بصفة عامة. كان يرسل للإمام مالك 100 دينار سنويا يصله بها، وكتب إليه مرة أن علي دينا، فبعث إليه بخمسمائة دينار من الذهب. وعشان تعرف الخمسمائة دينار تساوي كام، أنت بتضرب الدينار في 4 جرام وربع عشان تعرف الكمية التي وصله بها. ويذكر ابن وهب أن مالكا كتب عليه إن أريد أن أدخل ابنتي على زوجها بشيء من عصفر، فبعث لي ب30 حمل عصفر، 30 جمل شيء العصفر عشان يوديه للإمام مالك رحمه الله. ومرة جاءته امرأة قالت إن ابني عليل ويشتهي عسلا، فأمر غلامه أن يعطيها مرط عسل، والمرط 120 رطلا، 120 رطلا، يعني حوالي 60 كيلو أو يقل. طبعا انتوا تعرفوا الباوند هنا، ما مش عايز انها ايه. كان باش الوجه رقيق القلب، يطعم الصغار بيده، ويمشي في خدمة المساكين، وكان كل قضاة مصر وكل شيوخها تحت طاعته. أبو نعيم يقول: لزمت الليث 30 عاما ما سأله أحد عطاء إلا وصله، ولا حاجة إلا قضاها. الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، تلمذته لم يتولوا نشر علمه وإشاعته بين الناس، بينما قام تلاميذ مالك بذلك، فوصل علم مالك إلى الناس ولم يصل علم الليث ابن سعد. الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أي لم ينشروا علمه كما نشر أصحاب مالك علمه رحمهم الله جميعا، رحمهم الله جميعا. هذه فقط إطلالة على تاريخنا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، اللهم آمين. نرجع بعد هذا إلى الحديث عن بني إسرائيل في كتاب الله عز وجل. في أكذوبة يروج لها بإطلاق شعب الله المختار، أن الله اختاره على علم، وبعض الباحثين هداهم الله ممن أورثوا في قلوبهم الضلال والبدع، نسأل الله أن يردهم إليه رد جميلة، ينطلقون من بعض هذه النصوص فيحرفون الكلمة عن مواضعه، ويطلقون القول بهذا التفضيل وبهذا الاختيار، وأنه تفضيل واختيار أبدي سرمدي على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. وصفوة القول في هذا أحبتي أن التفضيل محصور بأهل زمانهم، وأني فضلتكم على العالمين أهل زمانهم، وأنه مشروط بطاعتهم لله عز وجل وعبادتهم له وحده لا شريك له، ومشروط ببقائهم على عهد الله وميثاقه. لا توجد صلة بين الله وبين الجنس أو عرق أو شعب بعينه دون غيره من الناس. الصلة بين الله وعباده الطاعة والتقوى والاستقامة على أمر الله عز وجل. يعني أضرب لك مثالا يوضح هذا. كنتم خير أمة، نحن أمة محمد، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية مرتبطة بماذا؟ بالإيمان بالله، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل العلمانيون العرب، القوميون العرب الذين خلعوا رداء الشريعة واستدبروها وراء ظهورهم، هل هؤلاء داخلون في الخيرية الواردة في هذه الآية الكريمة؟ كان كلمة لأحد الشعراء مات رحمه الله، كان يقول: يا أمة التهريج والأفيون والحشيش والنعاس، هل أنت خير أمة أخرجت للناس؟ مش معقول يكون دولة خير أمة أخرجت للناس الأفيون والحشيش والنعاس. لا، ده ربنا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا مناط الخيرية. ومن ثم أحبتي، عندما قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يوش، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. هذا كلام الله عز وجل. فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. عندما حاد هؤلاء عن أمر الله، عندما نقضوا عهد الله وميثاقه، انظر ماذا قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واقرب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. اقرأ قول الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ولا أدل على هذا أنهم كما قلنا بالأمس لما نقضوا عهد الله في زمن موسى عليه السلام صب الله عليهم جم غضبي في زمن نبيهم ونبيهم بين أصغرهم وهو على قيد الحياة. اللهم اهدنا فيمن هديت. الله جل وعلا يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ولنقترب أكثر من مظاهر الفساد عند القوم وانحراف عقائدهم وأنهم لم يعودوا أهلا للتفضيل ولا للخيرية وقد تلبسوا بكل هذه القذارات والنجاسات، الشرك بالله في العبادة عندما اتخذوا العجل هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ده موسى نسي ان ساب ربه هنا وراح يكلم ربه في حتة تانية. ما هو في سؤال منطقي، طب لما ده رب موسى ومن موسى سابنا وراح فين، ما هو ذهب يكلم ربه فبسرعة قالوا فنسي، ده هو نسي ان سايبه هنا وراح يدور عليه في حتة تانية. نسبتهم الابن الى الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، الجرأة على الله وشتمه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحرير. الكذب على الله والقول على الله بغير علم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا إيه؟ قالوا هي 40 يوم عبدنا فيها العجل، فيوم القيامة هنخش النار 40 يوم بس، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام فتعب فخد ويك إند السبت عشان يعمل بريك ويعمل راحة. فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب، رد على هذا الزعم الباطل. زعمهم أن الله قد ندم على إغراق البشرية بالطوفان وبكى حتى تورمت عيناه وعض إصبعه من الندم حتى سال منها الدم، ثم جاءت الملائكة تعوده لأنه ندم ندم شديد أنه غرق العالم بالطوفان في زمن نوح عليه السلام. المخازي والمفاسد كثيرة جدا، هذا فيما يتعلق بالله عز وجل، أما فيما يتعلق بأنبيائه فحدث ولا حرج. زعموا أن نبي الله هارون قد صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل، واللي عمل العجل مين؟ السامري. قال فما خبك يا سامري؟ نعم، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وهارون كان أول المنكرين عليهم وأول ما سجل القرآن في هذا المقام براءة نبي الله هارون منهم ومن عبادتهم لغير الله. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتندم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. زعمهم أن نبي الله لوطا قد شرب الخمر حتى سكر، وأنه فجر بابنتيه حتى أحبلهما واحدة تلو الأخرى، وأنبياء الله منزهون عن مثل هذه يعني النجاسات والقذارات. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي الملائكة صفوة الله من خلقه. يقولون أن نبي الله سليمان ارتد في آخر حياته وعاد إلى عبادة الأصنام. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أما فساد اعتقاد في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا بنبوته وردوا رسالته لأنهم متوقعين أن تكون النبوة فيهم، فلما بعث جاءت النبوة في غيرهم هاج الحسد في قلوبهم وحملهم على أن يجحدوا ما يعرفونه وما يتواطؤون على كتمانه في كتبهم. المخازي والفضائح في هذا كثيرة، المقصود أن مناط التفضيل والخيرية البقاء على عهد الله وميثاقه، الاستقامة على أمر الله عز وجل بالنسبة له أو بالنسبة لنا نحن في هذه الأمة. إحنا مش قرايب ربنا، ليس بيننا وبين الله عهد إلا الاستقامة والتقوى والطاعة. يوم أن نفقد هذا نفقد كل شيء. ولهذا عرب نقص إسلام يساوي صفر. هذه حقيقة الحال، أقر بذلك من أقر وجحد ذلك من جحد. أسأل الله لي ولكم العافية. نرجع بعد هذا إلى قول الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت، بقية الكلام لبني إسرائيل، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. القرآن أنزله الله جل وعلا مصدقا لما بين أيديهم من التوراة قبل تحريفها وتبديلها وتغييرها. ولا تكونوا أول كافر به، أول كافر من بني إسرائيل. الخطاب كان إلى اليهود في المدينة، وقد سبقهم إلى الكفر آخرون، كفار مكة، وهم كفروا من قبل. ما معنى قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أول كافر من قومكم من بني إسرائيل؟ أنتم الآن بلغتكم الرسالة، بلغتكم النذارة، قيمة عليكم الحجة، فلا تكونوا أول من كفر بذلك من قومكم وأنتم تعلمون أنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض أهل التفسير يقولون: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما، يعني يقول الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما هيش فرقة، لأن من كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، فبينهما تلازم. نعم، بطبيعة الحال. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كل ما على الأرض من متاع وزينة إذا ما قرن بآيات الله فهو ثمن قليل. القلة والكثرة ما هيش بالعدد، إذا كان المقابل لحطام الدنيا وزينتها ما جاء به الأنبياء والمرسلون، فكل ما على الأرض من متاع وزينة ثمن قليل ومتاع زائل وحطام فان. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كل نعيم في الدنيا، نعيم الجنة لا يزول، وكل نعيم لا محالة زائل. فمهما أوتي الإنسان من أثمان، من عوض، من جاه، من قرب من السلطان، من مناصب، من متاع وزينة، كل ذلك ثمن قليل إذا ما قرن بخسارته في جنب الله عز وجل، تفريطه في جنبه. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إلهي، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ فكل ما على الأرض من متاع وزينة إذا ما قورنا بآيات الله عز وجل وبما جاءت به رسل الله فهو ثمن قليل، وقليل جدا. الآية يعني تخاطب بهذا الكلام بني إسرائيل لأنهم أرادوا أن يحافظوا على رئاستهم وعلى تسطرهم، وعز عليهم أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. فمن أجل المحافظة على التصدر وعلى الرئاسة كتموا ما عندهم من الحق، كتموا ما يعرفونه من نبوة محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، محافظة على التصدر والرئاسة والمتاع القليل الفاني. يعني تماما كما إني عبادوا الأصنام القدامى، كمن بين أسباب رفضهم للتوحيد وتمسكهم بالشرك ما يقدم للأصنام من نذور وقرابين، مصدر ثروة هائل. وقريب منها ما يقدم لقبور الموتى وأضرحتهم في زمننا المعاصر، ومجموعة من الخدم والسدن حولين الأضرحة يرون هذه هذا ميراث لهم خاص بهم، لا ينبغي أن ينتزع من أيديهم ولا أن يشوش عليهم في حيازته والانتفاع به. حتى قال حافظ إبراهيم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. الموتى عندهم الآلاف مؤلفة تحت رجليهم عند يعني عند الصناديق، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. فكل هذا ثمن قليل إذا ما قورنا بالحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تلبس الحق بالباطل، ما تخلطش. أنت عندك حق قبل التحريف وأنت تعلمه وتكتمه، عندك في كتابك أنه سيبعث نبي صفته كذا نعته كذا بل اسمه كذا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا تخفي الحق الذي عندك وتقدم الباطل وتلبس على الناس دينهم. اللبس الخلط، لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير والتبديل. جرأة على تغيير كلام الله عز وجل أو تحريفه عن مواضعه. فاكرين اتنين اللي هم زنوا وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن يلاقوا عقوبة مخففة في القرآن وفي الإسلام تبقى عذر وحجة عند الله. النبي قال لهم طيب ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ انتوا لسه بتقولوا احنا اصحاب دين وعندنا كتاب وعندنا شريعة ومش نؤمن لان عندنا شريعة اسبق، ماذا تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نجلدهم ويفضحون. في التوراة الجلد والفضيحة، كيف الفضيحة؟ نجيب الزناة نركبهم على حمار تتقابل أقفيتهما سخمهم بالسواد ونلف بهم البلد، نعمل لهم تجريس وفطح على مستوى البلد. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، فقال كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة. ففتحوا التوراة وجاء ودفعوها إلى رجل قارئ فوضع يده على موضع آية وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، قال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا بآية الرجم تحت يده تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك مذ أماتوه، أول من أحيا أمرك مذ أماتوه وأمر به ما فرجم. وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أول ما ترخصتم في أمر الله؟ إمتى حدثت الإيه؟ حاجية التغيير والتبديل قالوا زنى ذو قرابة لملك لنا فأخر إقامة الحد عليه. فزنى رجل من عرب الناس فأراد أن يقيم الحد عليه، فقامت عشيرته لا نقيم الحد على صاحبنا حتى تقيموا الحد على صاحبكم. الرسم تسوية، إشمعنى بتاعنا يرجم وبتاعكم ما يرجمش؟ الحل قالوا نتواضع على عقوبة نجعلها على الشريف فينا وعلى الوضيع، اتفع على حاجة سهلة تمشي علينا كلنا وكلنا فيها سواء. فاستدبروا كتاب الله وراء ظهورهم واستعاضوا بالعقوبات الوضعية التي جاءوا بها من تلقاء أنفسهم مبدلين بها حكم الله ومغيرين بها شرائعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا خطاب لليهود، أقيموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وادفعوا زكوات أموالكم إليه، هذا بعد أن يسلموا، لأنه لا تقبل هذه الشرائع ولا تلك الفرائض إلا ممن أقر بالإسلام. يقر بالإسلام أولا فهذا يصحح صلاته ويصحح زكاته وسائر أفعاله. فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين حيث ينادى لها. استدل أهل العلم بهذه الآية على أهمية أن تلبي النداء حيث يرفع النداء وأن تركع مع الراكعين وألا تتخلف عن الجماعة في بيتك. ابن مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. اسمع التقرير الأخير ده: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا في زمن النبوة ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حتى الكبار وأصحاب الرخص أصلا، لكن لحرصهم على الجماعة واستشعارهم أهميتها وقيمتها، كانوا يأتون، يأتي أحدهم يهادى بين رجلين فيقام في الصف. وأشد من هذا حديث أبي هريرة، نختم به، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. إلى هذا الحد بلغت أهمية صلاة الجماعة وبلغت منزلتها وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهمه أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة. طبعا هذا في من سمع النداء. اللي بينه وبين المسجد مسافة، لو ما فيش ميكروفونات وما فيش مباني والمؤذن بيرفع الأذان من مكان مرتفع يصله صوت المؤذن. طبعا الساكنين مكان بعيد عن المسجد تبقى بالنسبة لهم نافلة وأمر مستحب، لكن ليسوا أهلا لهذا الوعيد الوارد في هذه النصوص. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.